بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. قال الشيخ نور رحمه الله حفظه الله: تخريج الحديث وألفاظه. هذا اللفظ للبخاري، وفي لفظ للبخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وفي لفظ للبخاري ثم، نعم، وعند أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري، ولفظه في أحد جناحيه، في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء. فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، والمعنى واحد. انقلوه، اغمسوه، مقلت الشيء إذا غمسته. الاستنباط: دل الحديث على أحكام وفوائد مهمة، وقد دار حوله كلام لبعض المنحرفين. فمن أحكامه: واحد، أن كل حيوان ليس له نفس سائلة، أي ليس له دم يجري، كالزنبور والنحلة والعنكبوت، لا ينجس السوائل إذا مات فيها. إذا مات فيها يعني إذا وقع فيها فمات، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، يحتمل أنه يموت. فلما أمر بذلك بغمسه، وغمس ده زيادة في التأكيد على أنه إذا لم يموت سيموت، فمعنى ذلك أنه أنه إذا مات لا ينجس، مع أن الميتة نجسة، تمام، فتنجس، إلا أن هذا مما عفى عنه الشرع. ودائما الرخص التي يعفو عنها الشرع تتحدد بحدود وتتقيد بقيود. الحدود والقيود هي التي أشار إليها الشرع فقط، يعني لا تؤخذ لا تؤخذ قاعدة مضطردة. فلما يقول إذا وقع، يبقى إذا أنت طرحته ليس الأمر كذلك، تمام. وإذا وقع الذباب في إناء أحدكم، يبقى معناها أنه لم يؤثر على الماء، فإذا أثر على الماء فمعنى هذا أنه أنه يكون حصل شيء زائد، ده وقع وأثر غير الماء، فيبقى كده هو نجس، نجس الماء. يبقى إذن الرخصة تقدر بقدرها، الرخصة تقدر بقدرها. قال: كل حيوان ليس له نفس سائلة، أي ليس له دم يجري، كالزنبور والنحلة والعنكبوت. هذه الأشياء ليس لها دم سائل طبيعي، لكن ربما بعض هذه الأشياء يكتسب دم، مثل مثلا البراغيث والقمل والبعوض اللي هو الناموس، ممكن يكتسب دم من الإنسان، فلما تقتله أو تشق جزء منه تجد فيه دم، هذا الدم ليس دمه، فلا يأخذ أيضا حكم النجاسات العادية، وإنما له حكم ما ليس له دم. يبقى ليس له دم معناه ليس له دم في الإيه؟ في الطبيعة، طبيعته هو. حتى ولو كان في داخله دم ليس ليس دمه. قال: وذلك قياسا على الذباب. قياس على الذباب، القياس من فضائل ربنا سبحانه وتعالى على العباد، إن ما ورد فيه النص حينما نلاحظ المعنى الذي لأجله جاء الحكم عليه في هذا النص، فنقيس عليه كل ما يشترك معه في هذا المعنى. يبقى ندور على العلة التي لأجلها حرم الإسلام كذا، فإذا وجدنا هذه العلة موجودة في غيره مشتركة بينهما نفس العلة، ننزل على هذه الأشياء نفس الحكم. طب وجدنا الرخصة للشرع في مسألة كذا بسبب كذا، عرفنا السبب العلة، إذن فننيط بها الحكم، طب هي كمان من المستثنيات مما فيه الرخصة. يبقى الشرع جاء بالذباب وإحنا قسنا عليه كل ما لا نفس له سائل، وذلك قياسا على الذباب لأن الذباب لم ينجس ما مات فيه لأنه ليس له دم. تمام. فكذلك ما كان على صفته هذه لا ينجس الماء إذا مات فيه، وهو محل اتفاق العلماء، لأن سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان عند موته. اثنين، يستحب إذا سقط الذباب في طعام أو شراب أن يغمس فيه ثم ينزع ليخرج الشفاء منه، يعني من الشيء الذي مات من الذباب وغيره، كما خرج الداء، كما خرج السم أو خرج الداء يخرج الإيه؟ الشفاء. فيبطل الشفاء ما فيه من الداء، فيبطل الشفاء ما فيه من الداء، ويذهب ما فيه من السم بما فيه من الدواء. يبقى التوجيه النبوي لمسألة الغمس هذه مستحبة، وأيضا بعد ما تغمسه تنزعه وتلقيه. تمام. لأنه قال في الحديث إيه؟ فليغمسه كله ثم ليطرحه. نعم. وقد استشكل أو استشكل هذا الحكم بعض من درس الطب ولم يتعمق فيه، فاعترضوا بأن الذباب يحمل جراثيم الأمراض وينقلها للأصحاء، فهو من وسائل نشر الأوبئة، فكيف نغمسه في الإناء ثم نطرحه؟ وقد نشأ ذلك كله عن السطحية في البحث العلمي في الطب، وضعف الإيمان والثقة برواة الحديث الثقات وأئمة المحدثين. لأن المفروض إذا احنا تأكدنا لأن هذا الكلام خرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فهو علم سواء وصلنا إليه أو لم نصل إليه نصدقه ونتهم علمنا الذي وصلنا نحن إليه، لأن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وحي فيدخله الإعجاز بالكشف عما لم يعلم، وأما علمنا نحن فليس بوحي وإنما هو مبني على التجارب، فربما قصرنا في التجربة فلم ندرك أو لم نعصر على هذا الأمر، وإن الأجيال القادمة مثلا تعثر عليه أو غيرنا يعثر عليه أو إحنا نفسنا في مرحلة أخرى من حياتنا نعثر عليه، بلا نسارع إلى تكذيب ما لا نعرف، فلربما كان إيه؟ كان على غير ما نقول، وده اللي حصل فعلا. قال: وذلك بسبب الجهل بما كانت عليه أحوال الصحابة وثقات المحدثين بعدهم من الورع والتحري ومن العناية والحفظ الفائق للحديث النبوي. يبقى من ناحية الإنسان يرجع إلى أهل الثقة في دراسة هذه الأحاديث فيسأله: هل هذا الكلام صحيح؟ هل نثق أنه خرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل عندكم مطعن من ناحية الحديث، من ناحية البحث الحديثي العلمي الرصين في أن هذا الكلام صدر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا وجدناه في قمة الصحة كما في هذا الحديث، فيبقى ينبغي أن احنا نتهم علمنا بالقصور ونبدأ نبحث عما يصادف أو يصدق هذا الكلام، واحنا على ثقة من ان احنا سنصل اليه. طب وصلنا اليه او ما وصلناش، هذا لا يزعزع ثقتنا في الايه، في النص. قال: بل ربما كان السبب نفاقا في قلب من يروج هذا الكلام ليتوصل الى القدح في الحديث النبوي نفسه. وفعلا بعض الناس اتخذ هذا سلما لكي يطعن في الفقه، ثم صعد ليطعن في الحديث، ثم صعد ليطعن في البخاري وليطعن في النبوة. كل هذا يعني نوع من أنواع التسلق، طالما إن ده لم يثبت علميا فخلاص يبقى ده ذريعة إلى إن احنا نتهم الإسلام ورسول الإسلام ومصادر الإسلام الأصلية وهكذا. قال: وقد جاءت الأبحاث الطبية في القديم والحديث تثبت أن الذباب يحمل في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الشفاء، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الصنعاني يبين رأي الطب القديم: وقد علم أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليه الورم والحكة الحاصلة من لسعه، وهي بمنزلة السلاح، بمنزلة السلاح يعني يدافع بها الذباب عن نفسه. فإذا وقع فيما يؤذي اتقاه بسلاحه، فبيقدم الإيه؟ القوة السمية الموجودة فيه هي الداء. ثم قال: وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب نفع نفعا بينا ويسكنها، وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. يبقى اجتمع فيه الداء والدواء. حينما أحس الداء والدواء، فحينما يحس به الأذى يقدم الداء. طيب، ونحن حينما نريد أن نعالج نغمسه حتى نستخلص ونستخرج منه الدواء. طيب، أما في العصر الحديث، تمام، فقد اتضح بالبحث أن في الذباب مادة ترياقية مضادة للجراثيم تسمى بكتيريوفاج، تقاوم الجراثيم والمفرزات الضارة، حتى لا يعتبر وجود هذه المادة في الذبابة مفسرا لبقائها مع ما تتعرض له من علوق الجراثيم المؤذية بها. كما تبين أن للذباب أثرا في شفاء الجروح من خلال ملاحظة الجرحى في الحرب الكبرى. إذن فيبقى ثبت هنا ثبت هنا أن صدق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محله. وإن علمنا إحنا هو العلم القاصر عن إدراك ما جاءت به النبوة صلى الله على محمد وسلم. تمام. طيب، نجاسة المقطوع من الحي. قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. الإسناد أخرج الحديث أيضا الإمام أحمد. يبقى الحديث في المسند قبل أن يكون في الإيه؟ في السنة. ولكن اللفظ هنا لفظ الترمذي، تمام؟ وهذا لفظه عندهم جميعا، تمام؟ لكن الشيخ يعني ابن حجر ساق هذا الحديث من كتاب الترمذي. وله طرق تدور على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد وهو الحارث بن عوف الليثي ممن شهد بدرا رضي الله عنه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. يبقى لماذا وصفه بالغرابة؟ ها؟ لأنه في طبقة من طبقاته لم يروه إلا واحد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، تمام؟ عن زيد بن أسلم. نعم. قلت في سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار والثقة، وهو صدوق يخطئ. روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي واحتجوا به فيما لم يخطئ. هنا نتوقف وقف ونقول هل يحتج برجال البخاري ومسلم؟ كل من روى لهم البخاري ومسلم يحتج به، فيقال احتج البخاري بفلان؟ الأصل في ذلك إن احنا نرجع لكتب الجرح والتعديل فنرى إن كان العلماء قد عدلوه فهو معدل، واختيار الشيخين له شيء فوق مرتبة التعديل، وإن كان العلماء سكتوا عنه يبقى إذن رواية البخاري له تعديل أو مسلم، وإن كان العلماء ضعفوه وتكلموا فيه يبقى إذن البخاري ومسلم لا يعارضون هذا ولا يأخذونه أيضا على علاته، وإنما انتقوا من أحاديثه ما يصلح على شرطهم. طب والباقي؟ لا يقاس على ما انتقى البخاري ومسلم. يبقى إذن رواية البخاري ومسلم لراو مجروح أو متكلم فيه ليست تعديلا لذات الراوي، وإنما هي إشارة إلى صحة ما رووه عنه فقط، وأما ما سوى ذلك فإيه؟ فيكون محل نظر الباحث أيضا، يكون محل نظر الباحث. الأصل فيه التهمة إلا إن نجا فيبقى إذن مقبول، زي ما البخاري انتقى وزي مسلم ما انتقى هذه الأحاديث. قال واحتجوا به فيما لم يخطئ، وده برضو معناه أن لا يؤخذ على البخاري ومسلم الرواية عن بعض الضعفاء ويطلق الكلام ويقال أن البخاري ومسلم يروون عن الضعفاء، لا، لأن البخاري ومسلم أعلى وأعلم من كل من يتكلم في مسألة ضعيف وثقة، فهو يعرف كيف ينتقي من رواية هذا الراوي ما هو على يقين من أنه صحيح وما هو على يقين من أنه لم يخطئ فيه. وكان الرواة يخرجون الكتب هكذا مروياتهم كلها، ويقول أحدهم للبخاري كما ورد ذلك بالفعل، يقول له هذه أحاديثي فانتقي منها ما تشاء وصوب لي منها الصواب وخطئ الخطأ حتى لا أتكلم به، ودول شيوخ، تمام؟ قال وقد دار الحديث عليه، لذلك حسنه الترمذي. يبقى حسنه لماذا؟ لأنه صدوق يخطئ، يقصد الشيخ أنه لم يصححه، لأن الراوي هنا عنده بعض الأخطاء، يعني عنده في الضبط خلل، ولكن الخلل لا يذهب ضبطه، لكن ليس ضبطه ضبطا تاما ليكون صحيحا، إنما هو حسن. يبقى حسن دية خاصة بمسألة قل ضبطه هنا، وكلمة غريب هنا برضو خاصة بأنه هو ورد عن راو واحد اللي هو زيد بن أسلم، وبرضو عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه عن أبي سعيد الخدري يعني الحاكم أيضا، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأخرجه عن ابن عمر. وروى الحديث أيضا تميم الداري، فهو صحيح بشواهده، والله أعلم. الشيخ بيقول إن ورد له شواهد، والشاهد معناه إن هو ورد بنص الحديث لفظه أو بمعناه، لكن ورد من طريق صحابي آخر، تمام؟ فهو هنا ورد من حديث أبي سعيد، ورد من حديث تميم الداري، ورد من حديث ابن عمر. يبقى إذن الحديث الأولاني اللي هو جاي عندنا من حديث أبي واقد الليثي ليس له متابع عن زيد بن أسلم، تمام، عن عطاء، لكن له شواهد من أحاديث أخرى. فلذلك الشيخ بيقول صحيح بشواهده، يبقى هو صحيح لغيره، والصحيح لغيره معناه إن هو إيه؟ إن هو اكتسب القوة من أحاديث رويت بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، ولكنها إيه؟ ولكن لم يكتسب الصحة من إسناده هو بذاته، فلذلك قالوا فيه صحيح لغيره. سبب ورود الحديث: أخرج أحمد والترمذي عن أبي واقد الليثي ونفس الراوي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجبون أسنمة الإبل، يقطعونها يعني، من باب الجب اللي هو القطع، وهو قوله تبارك وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني قطعوا، يجبون أسنمة الإبل. أسنمة الإبل اللي هو السنام اللي بيكون فين؟ على ظهر الإبل عال كالجبل. ويقطعون أليات الغنم، يقطعون أليات الغنم. قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، يعني من ناحية لا يحل أكلها، ومن ناحية هي نجسة، تمام؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، لكن هنا ترجع كل ميتة إلى أصلها، فلو قطع من الإنسان يبقى طاهر، لأن ميتة الإنسان طاهرة، ولو قطع من بهيمة يبقى نجس، لأن ميتة البهيمة نجسة. يجبون، يقطعون، أليات جمع إلية، طرف الشاة اللي هو الذنب. البهيمة كل ذات أربع قوائم من دواب البر والماء، كما في اللسان يقال لهذا كله إيه؟ ها، بهيمة هي ذات الأربع، ومنهم من يمشي على أربع كما في اللسان. اللسان هنا يعني لسان العرب لابن منظور. الاستنباط: واحد، دل الحديث على أن كل شيء، على أن كل شيء يقطع من الحيوانات وهي على قيد الحياة له حكم الميتة، لكن نقول له حكم ميتته علشان نحاكمه لميتته، مش حكم الميتة التحريم والنجاسة، لا، حسب ميتته، تمام؟ فمثلا لو احنا قطعنا جزء من السمكة والسمكة لا تزال حية، السمكة نفسها لو ماتت هتكون طاهرة وهتكون حلال، فكذلك لو قطع منها، تمام؟ المسك ما هو بعض دم الغزال، تمام؟ المسك بعض دم الايه؟ الغزال، وهكذا، يعني ديت لها استثناءات يعني. قال: وهو تحريم أكله والحكم بنجاسته إلى آخره. طبعا ده الأصل إلا ما استثنية كما قلت. فإن أريد بالحديث المعنى المذكور فهو على ظاهره في عموم البهيمة، وإن أريد به ما هو أعم فهو مخصوص، يعني إذا كان الحديث يتكلم الآن عن البهيمة فهو على عمومه، وإن كان يتكلم عن كل ميتة البهيمة وما سواها لا، يبقى مخصوص، مخصوص بالآثار التي وردت في الغزال مثلا والفأرة بتاعت المسك، مخصوص بالأحاديث اللي وردت في الإنسان ولقد كرمنا بني آدم ونحوها، مخصوص بالأدلة اللي وردت في الميتة بتاعت السمك والجراد وهكذا. تمام؟ وإن أريد به ما هو أعم فهو مخصوص بما أبين، يعني ما قطع من السمك والجراد، نقول ونحوهما علشان ندخل الأشياء اللي احنا قلناها دي. قلنا الظاهر من كثرة استعمال كلمة البهيمة أدنى المراد بها هنا ذوات أربع قوائم برية ولا حاجة للتخصيص. طبعا حتى لو قلنا برية برضك هيدخل فيها الغزال، ما الغزال بري. تمام؟ ونجاسة ما قطع من هذه محل إجماع، محل إجماع ماشي، إلا المسك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أطيب الطيب، فحكم بأنه إيه؟ طاهر، ليس بنجس، مع أنه قطعة من حي وهو الإيه؟ الغزال. واضح؟ اثنين، يستثنى من عموم ما قطع، ما قطع، شفت كلمة ما؟ ما هنا من الأسماء، من الألفاظ المبهمة التي تدل على العموم، صحيح؟ كل ما يقطع مما لا تحله الحياة، لأنه بيقول ما قطع يبقى ميت، يبقى ده الكلام ده للأشياء التي تموت، أما الأشياء التي لا تموت لا تأخذ هذا الحكم. كل ما يقطع مما لا تحله الحياة كالشعر والظفر والحافر، يدل على ذلك قوله فهي ميتة، لأن الميت هو الذي من شأنه أن تحل فيه الحياة، يبقى بعد ما الحياة تنتزع منه يبقى ميت. تمام؟ أما إن كانت لا تحله الحياة يبقى معناها إن هو إيه؟ إن هو ليس بميت، فليس بنجس بل هو طاهر ولا يأخذ نفس الإيه؟ نفس الحكم. ثم قال باب الآنية، تحريم استعمال الذهب والفضة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. متفق عليه مع بقية السبعة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. الإسناد حديث حذيفة لا تشرب في آنية الذهب، قال في المنتقى وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة، انتهى. ما المقصود بالمنتقى؟ اللي هو منتقى الأخبار لابن تيمية الجد، اللي هو شرحه الشوكاني في كتاب نيل الأوطار. نعم. وقد أخرج الحديث بهذه الزيادة ولا تأكلوا من صحافها الشيخان وغيرهما من طريق سيف ابن أبي سليمان وليس عند مسلم ولنا في الآخرة من هذا الطريق، وورد عندهما ولكم في الآخرة من طرق أخرى ليس فيها ذكر الأكل. أما حديث أم سلمة وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، فقد رواه الإمام مالك ابن أنس ومن طريقه أخرجه الشيخان بلفظ الذي يشرب، وورد في بعض طرقه عند مسلم الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. غريب الحديث، صحاف جمع صحفة وهي إناء كالقصعة المبسوطة، يجرجر بضم الياء أوله وفتح الجيم بعدها، وسكون الراء وكسر الجيم بعدها يجرجر، والجرجرة صوت البعير عند الضجر، وقيل صوت وقوع الماء في الجوف. وفي التعبير بهذا بلاغة عظيمة، فقد جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها هو جرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز، لأن هذا الشرب يؤدي إلى ذلك. نار جهنم بنصب نار على أنها مفعول به هو الصحيح المشهور، ويؤيده رواية لمسلم فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وعلى هذا فالشارب هو فاعل الجرجرة، وروي برفع نار على أن الجرجرة هي التي تصوت في البطن. يبقى إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يبقى النار هنا فاعل. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يبقى إنما الآكل أو الشارب يجرجر، يعني هو الفاعل، والنار مفعول. يأكل أو يشرب، أو في هذه الرواية يظهر أنها شك من الراوي لتفرده بذكر الأكل، ويحتمل أن تكون للتسوية، يعني أو هنا من حروف المعاني، أحيانا تفيد الشك، وأحيانا تفيد التنويع، وأحيانا تفيد التسوية، تمام؟ فمن معانيها الشك أو التسوية هنا. يعني الاستنباط واحد، دل الحديثان على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب. يبقى استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب تاخد حكم الايه؟ الحرمة. وجه دلالتهما ظاهرة، دلالة الحديثين على مسألة التحريم ظاهرة، لورود النهي عنهما صراحة في حديث حذيفة لا تأكلوا ولا تشربوا، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم إلا إذا جاء ما يصرف ذلك التحريم إلى غيره. وتعليل النهي بأنها للكافرين في الدنيا وللمسلمين في الآخرة هذا أيضا صريح في النهي وإنه للتحريم، وهذا إشارة إلى أن ذلك الاستعمال لا يليق بالمسلم بل هو شأن غير المسلمين. طبعا معناه غير المسلمين يستعملون هذا تعديا عدوانا وظلما، ويعاقبون على ذلك في الآخرة بالحرمان، ولكم في الآخرة يعني ليس لهم ذلك، يحرمون منه لجرأتهم عليه في الدنيا. يعني معنى هذا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه إباحة ذلك له، تمام؟ وفي حديث أم سلمة الذي يشرب وعيد صريح شديد أنه يصب في جوفه نار جهنم، وهذا كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وذلك دليل على التحريم. يبقى هنا حكم التحريم ظاهر جدا بهذه الدلالات، النهي دون صارف، الوعيد في إن الذين يأكلون الذي يشرب يجرجر في بطنه نار جهنم، الإشارة إلى أن ذلك الاستعمال لا يليق بالمسلم بل هو شأن غير المسلمين، كل ده يدينا إنها للإيه؟ للتحريم. وهذا حكم متفق عليه بين العلماء. قال الإمام النووي وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، والعلة ما فيه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. إذن فهو إيه؟ حرام. طيب هذا فيما يخص مسألة الذهب ومسألة الفضة وفي مسألة الأكل ومسألة الشرب، تمام؟ اتنين، يحرم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة فيما سوى الأكل من وجوه الاستعمال، هناك وجوه أخرى للاستعمال خلاف الأكل والشرب يستعملها في شيء آخر كالتطهر لحدث أو خبث والتجمر بمجمرة منهما والبول والمكحلة وظرف الغالية نور الحناء وسوى ذلك، يبقى إذا لا يجعلها محل استعمال له في أي حال من الأحوال. واضح؟ لا يجعلها إناء يضع فيه ماء طهوره لحدثه أو لإزالة النجس، ولا يجعل منها مجمرة مبخرة يبخر بها، ولا يجعلها مثلا إناء يتبول فيه، ولا مكحلة يكتحل بها، ولا يجعلها ظرفا يضع فيه المعجون أو الطيب أو الغالية اللي هي معجون المسك وأشياء أخرى تخلط معه، سواء كان الإناء صغيرا زي المكحلة أو كبيرا زي الإناء اللي يوضع فيه الطهور، اللي يوضع فيه الطهور ماء الطهارة. ويستوي في كل استعمال الرجال والنساء بالإجماع، بهذا كله للرجال والنساء. يبقى معنى ذلك أن المرأة محرم عليها إناء الذهب لكن حلال لها خاتم الذهب. يبقى الذهب في إيه؟ الذهب في حدود الحلي، ليس في حدود أنه يستعمل إناء وكذا. تمام؟ ويستوي في كل استعمال الرجال والنساء، يبقى إذن الفضة أيضا للرجال في التختم، لكن فيما سوى ذلك لا. تمام؟ كما ذكر الإمام النووي، يعني هو الذي حكى الإجماع، إلا تحلي النساء بالذهب والفضة فإنه يباح لهن لحاجتهن. لحاجتهن إلى التزين بالإجماع على ذلك، وذلك مع صحة الطهارة بها أو منها عند الأربعة لكن مع الإثم، ودي بيسميها العلماء انفكاك الجهة، يعني التحريم لاستعمال الإناء لو تجرأ الإنسان عليه فوضع ماء فيه وتوضأ منه مرتكبا لحرمة النهي عن استعمال الإناء، وضوء طالما أنه استوفى جميع الأركان والشروط وانتفت جميع المبطلات فيكون إيه؟ وضوء صحيح، لكن عليه الإثم في الجرأة على ارتكاب المنهي عنه. يبقى لو تطهر منه فهو صحيح، ولكن يأسم لأنه ازدرأ على استعمال ما نهي عنه. دليل ذلك تحريم الأكل والشرب فيهما، فكذلك غيرهما من أنواع الاستعمالات. يعني لا يظهر لتخصيص الأكل والشرب مزية على غيرها من الاستعمالات، فيبقى ده خرج مخرج الغالب، نبه على ما يستعمل فيه غالبا الصحفة والإناء، لكن إذا استعمل أي استعمال فهو داخل فيه. وقال الشوكاني: ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع، إلى أن قال: والحاصل أن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم، ولا دليل في هذا المقام بهذه الصفة، إلى آخر ما أطال به. هو استخلص الكلام ده منين؟ من إنه هو بينفي الإجماع، بينفي الإجماع، لكن إحنا عندنا الإجماع ثابت وبنقول به، فلذلك من التوفيق إن الواحد يبقى عارف دوافع الأئمة إلى الأحكام الفقهية، وده بقى ملخص في كتب أصول الفقه، فترجع لأصوله. الشوكاني ليه كتاب اسمه إرشاد الفحول، إلى إيه؟ إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تمام؟ فهو ناقش فيه مسائل الأصول وانتهى فيه لمسألة نفي الإجماع تمام؟ فهو هنا بيقول بنفي الإجماع ونفي القياس في هذه المسألة. وبعدين وضع القياس في غير موضع. ولذلك الشيخ قال: وكلامه مبني على نفي الإجماع وعلى نفي القياس، ثم وضع القياس في غير موضع، أو ثم وضع القياس في غير موضع. طيب الرد على هذا كيف يكون؟ بالنسبة لمسألة الإجماع، قال: وقد أثبت الإجماع أئمة مطلعون كالنووي وحسبك به. بقى إذن الإجماع يرد هذا الكلام. الإجماع في الأصل مبني على نص، سواء ظهر لنا هذا النص أم لم يظهر، ودلالة الإجماع دلالة قطعية على أن هذا النص يفهم منه هذا، لأن ده كلام أئمة. لا يعرف أن أحد أنكر مسألة الإجماع قبل الشوكاني، يعني في القرن الـ12 الهجري، وبعديه برضو شراذم قلة من أهل العلم. شراذم يعني معناه قلة، يعني شرذمة يعني قلة. نعم. أما القياس فالعلة في النهي هي النقدية، أي أنهما خلقا نقدا ولو لم يستخدما كذلك، كما ذهب الشافعية وكثير من العلماء، كي لا يضيق وجود النقد في أيدي الناس. وقال الحنابلة: العلة هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. يبقى إذن العلماء لما اجتهدوا في مسألة العلة، فالبعض قال وهم الشافعية: لا ده دي مسألة الثمنية أو النقدية، ناس بتستعمل الإيه؟ الذهب والفضة، فلو أخذنا من الذهب والفضة آنية لا شك هذا يحصل فيه شح في الإيه؟ في الذهب والفضة، قلة ويشح وجودها، فتقوم المسائل إيه؟ تغلى على الناس، النقود تصبح غالية جدا لقلتها وندرتها، هكذا الأشياء إذا كثرت هدأت أسعارها، وإذا شحت زادت أسعارها. طب إذا كل الناس بقى استعملوا الذهب والفضة في شكل آنية، جمدوا الآن ما يتعامل به الناس، سواء طبعا استعملوها بعد هذا كثمنية أو لم يستعملوها، خلاص هي وقت الشارع كانت مستعملة كذلك. أو هنا الحنابلة قالوا: السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. طيب سواء قلنا بالنقدية أو قلنا بأن هي السرف والخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، وأيا ما كانت فيستوي فيها الأكل والشرب مع باقي الاستعمالات. يقول الشيخ: على أن نرى أن دلالة الأحاديث على تحريم سائر الاستعمالات ليست بطريق القياس بل بدلالة النص. بدلالة النص، يعني بقول ده مسألة القياس دي مسألة ثانوية بالنسبة للمسألة اللي هيبديها الآن في الدلالة، دلالة النص قبل دلالة القياس، لأنه إذا حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والحاجة فيهما أمس من غيره للنظافة والاعتناء وهما ضروريان الحياة، فتحريم استعمال الذهب والفضة لغيرهما من الاستعمالات أولى وأقوى. عموما هذا أيضا نص، ليس هذا أيضا قياس، ليس نص، تمام؟ لكن الشيخ يعني بيقول إن ده يعني قياس أولوي، يعني قياس العلة فيه ظاهرة وهي علة أولوية، تمام؟ يعني من باب الأولى، فهي أوضح يعني. ثلاثة: إذا توضأ أو اغتسل في إناء ذهب أو فضة عصى وصح وضوءه وغسله عند الجمهور، لأن النهي ليس لأمر يخل بصحة الوضوء أو الغسل. ودي مسألة مبحوثة كذلك في كتب الأصول، وهي: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فطبعا يخرج عن المسألة دي أمرين: إذا ورد النهي ومعه ما يدل على فساد المنهي عنه، يبقى ليس لنا كلام في هذه المسألة، الشرع نهى ودل على الفساد. والمسألة التانية اللي ليس لنا دخل فيها أيضا: إذا نهى الشرع ومع نهيه دل على جواز المعاملة، قال لنا ومع ذلك فهي إيه؟ جائزة، زي ما ورد مثلا في حديث الشاة المفراة، تمام؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصريع، إن الإنسان يحبس اللبن في داخل الضرع بالنسبة للبهيمة علشان لما يجي يبيعها يوهم إن هي إيه؟ إن هي حافلة باللبن. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن العبادة دي بأن العمل ده يفسد البيع؟ قال لا، قال اللي يحصل معاه كده فهو بخير النظرين إن شاء قبلها تمام، وإن شاء ردها وصاعا من تمر تمام. يبقى معنى ذلك إن يجوز البيع، البيع جائز مع وجود الإيه؟ النهي. يبقى العلماء ما بيتكلموش في مسألة دي، بيتكلموا في النهي المطلق، يعني النهي الذي لم يرد معه ما يدل على الفساد ولم يرد معه ما يدل على عدم الفساد، نهي مطلق تمام. فهذا الذي يقول فيه العلماء النهي يقتضي الفساد كما يقول الجويني وجماعة من العلماء. ومنهم من فصل في هذه المسألة، هل هو يرجع إلى نفس العبادة أو يرجع لأمر لازم للعبادة أو يرجع لأمر آخر ليس هو ليس العبادة وليس لازم للعبادة؟ فهنا مثلا ليس لازما للعبادة، ليس لازما للعبادة تمام، لأن ممكن الإنسان يتوضأ من إناء ذهب، يتوضأ من إناء فضة، يتوضأ من إناء آخر، ممكن يستعمل إناء الذهب والفضة في شيء غير الوضوء وهكذا، يعني أمر ليس بلازم للإيه؟ للوضوء. فهنا ليس لأمر يخل بصحة الوضوء أو الغسل، وإنما الوضوء أو الغسل هيكون مكتمل الأركان ومكتمل الشروط ومسألة منتهية تمام. ودي برضو مسألة إن شاء الله يعني لو جت معانا نفصل فيها أكتر، أو يكون بابها كتب الأصول. إذا الإنسان توضأ من إناء الذهب أو توضأ من إناء الفضة أو اغتسل، فننظر لأصل فعله بغض النظر عن مسألة توضأ منين، هل هو أكمل الأركان، أكمل الشروط، هل انتفت الموانع والمبطلات؟ إذا تحققت الثلاث شروط دول يبقى عبادته صحيحة، وضوءه صحيح وغسله صحيح. طيب مسألة بقى جرأته على النهي، لا ده عليه حرمة فيه، يبقى الحرمة لها جهة وصحة العبادة لها جهة أخرى، ودي اللي بيسميها العلماء انفكاك الجهة تمام؟ نعم. أربعة، اتخاذ مصنوعات الذهب والفضة بغير استعمال كالزينة أو ما يوضع في الخزائن كمنظر جميل. فمذهب الجمهور منعه للدلالات السابقة تمام؟ يعني الإنسان صنع شيء يزين به الموضع أو يقتنيه في خزينته، يعني ليس للاستعمال وإنما هو للإيه؟ للاقتناء. فمذهب الجمهور منعه للدلالات السابقة، ولأن القاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، هذه قاعدة فقهية عظيمة، ما حرم استعماله، ما حرم عليك الشرع استعماله يحرم عليك اقتناؤه. وقال الحنفية يجوز أن يحمل أن يجمل بيته بأواني الذهب والفضة بدون استعمالها بشرط عدم التفاخر. وإذا وضع الطعام في آنية الذهب والفضة فلا بأس أن يضع الآكل يده مباشرة أو ببلعقة لتناول اللقمة، إنما يكره تحريما أن يمسك الإناء بيده تمام. يبقى الحيلة إن الإنسان عشان ما يكونش بياكل من إناء الذهب والفضة، إن لو وضع قدامه مثلا في إناء الذهب أو الفضة ولا حيلة له إلا الأكل، ماذا يفعل؟ ها، إن هو إيه؟ يضع إيده مباشرة ياكل منه، أو إن هو يتناول بمنعقة تمام وبعدين إيه ياكل، لكن يكره تحريما أن يمسك الإناء بيده. يبقى حتى لو اضطر الإنسان لذلك يحاول إن هو إيه لا يرفع الإناء إلى بيده. وأجاز الشافعية أن ينقل الطعام إلى موضع آخر أو إناء آخر ويأكل منه. خمسة، اتخاذ آنية الزجاج النفيس لا يحرم بالإجماع، الزجاج النفيس. ستة، استعمال إناء الياقوت والزمرد والفيروزج وما يشبهها، الأصح عند الجمهور جواز استعمالها ومنهم من حرمها. يعني هو يقصد هنا إن المسألة ترجع لمسألة كسر قلوب الفقراء، فهل الفقراء يعرفون هذه الأشياء؟ إذا كانوا يعرفوها يبقى فيها نفس المعنى الموجود في الذهب والفضة، وإن كانوا ما يعرفوهاش يبقى المسألة فيها نهي، ليست إيه؟ ليست منهيا عنها، وده عند الجمهور هو الجواز، وفهموا هذا الإيه؟ المعنى، ومن حرمها فهم اشتراكها في نفس العلة، قال والاحتياط فيها أولى، يعني نتركها أولى، لقوله تعالى ولا تسرفوا